أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. الباب الخامس، المعقولات. في هذا الباب يتحدث المصنف عن أنواع المعقولات، وقبل ذلك لا بد من مقدمة نقول فيها إن المعاني والمفاهيم والصور المنطبعة في ذهن الإنسان تنقسم إلى قسمين، إلى معاني وصور جزئية ومعان وصور شنو كلية. هذا الشيء المتشخص خارجا، زيد، عمرو، بكر، هذا صورته بالدين صورة جزئية لو كلية جزئية، وتوجد شنو صور كذلك شنو كلية. لذلك المفاهيم الموجودة في الذهن أو المعاني الموجودة في الذهن إما أن تكون معان جزئية، وإما أن تكون شنو معان شنو كلية. المعاني الكلية هي التي نسميها بالمعقولات خاصة، أي المعاني والصور الكلية هي التي نسميها بالمعقولات. إذن المعقولات عبارة عن صور ومعان كلية توجد في ذهن الإنسان في مقابل المعاني الجزئية. طبعا المعاني الجزئية سواء كانت معاني محسوسة بقوة حسية، أو معان متخيلة بقوة متخيلة، أو معان موهومة. هاي المراتب مال العلم اللي يذكرها الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه. المعاني الجزئية حسية ومتخيلة وموهومة، كلامنا مو هنا، وإنما كلامنا في المعاني الكلية والصور الكلية الموجودة في ذهن الإنسان. هذه هي التي نطلق عليها بمن؟ بالمعقولات. هاي مقدمة. مقدمة ثانية، سؤال: هذه المعقولات والصور الكلية كيف تتولد في ذهن الإنسان؟ الجواب: هنا يوجد في المقام اتجاهان لتفسير كيفية وجود وتوالد المدركات الكلية والمعقولات في ذهن الإنسان. الأول هو اتجاه الشيخ نصير الدين الطوسي والشيخ الرئيس أبو علي سينا، حيث يذهبان إلى مذهب التجريد ويقولان كيف تتولد الكليات. إن العقل يأخذ الصور الحسية الجزئية ثم يقشرها ويجردها مما به الامتياز، فيبقى في الذهن ما به اشتراك، وما به الاشتراك هو عبارة عن الصور الكلية وهي المعقولات المنطبعة في الذهن. وهذه ما تعرف بنظرية التجريد والتقشير، أي رفع الامتيازات وإبقاء المشتركات. إذن العقل يحصل على الكلي من الجزئي، فالصور الجزئية المتعددة للكتب يأخذها العقل ثم يجرد الأغلفة والمواضيع ويأخذ مفهوم كتاب، فيتكون بالنحو والمذهب التجريدي التقشيري الكتاب الكلي في ذهن الإنسان، فيكون الجزئي بعد تقشيره هو الكلي في الذهن. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني والمذهب الثاني أو الاتجاه الذي ذهب إليه صدر المتألهين، وهو يرى أمر آخر، يقول إن الصور الحسية تبقى محفوظة في القوة الحاسة كما هي، والصور الخيالية تبقى محفوظة في القوة المتخيلة أو الخيالية كما هي، وأما القوى العاقلة فإنها تصنع وتخترع وتصطنع صور تناسب مرتبتها. وهذه الصور العقلية هي التي يعني هي التي نعبر عنها بالكليات. وبالتالي هنا على هذا المبنى ليست هي عبارة عن تقشير وتجريد الجزئي للوصول شنو إلى الكلي، لا، وإنما هناك ارتقاء للمعنى وخلق لوجود وصورة معنوية في عالم الذهن كلية هي ما يسمى بالكلي. إذن فرق بين النظريتين، النظرية الأولى نظرية تقشير وتجريد الجزئي فيحصل الكلي، النظرية الثانية أو المسلك الثاني والمذهب الثاني يقول لا، الكلي تخلقه من هو القوى العاقلة. شلون تخلق بما يتناسب ومرتبة القوى العاقلة؟ إذا شاء الله وأخذتم بداية الحكمة سوف يعني تدخلون إلى هذا العالم بصورة أعمق. الآن إحنا دائما نتكلم بما يسمح به الوقت والمقام. جيد، المقدمة الأولى تمت، الثانية تمت، الآن نسأل سؤال، ما هي أو ما هو التقسيم أو ما هي أقسام المعقولات؟ المعقولات الموجودة في الذهن إلى كم قسم من الأقسام تنقسم؟ الجواب، المعقولات وهي عبارة قلنا عن صور كلية في الذهن تنقسم إلى قسمة أولية، إلى معقولات أولية ومعقولات شنو ثانوية أو ثانية، والمعقولات الثانية تنقسم قسمة ثانوية. فلدينا قسمة أولية ولدينا قسمة شنو ثانوية، فهي إما أو، يعني نقول المعقولات إما أن تكون أولية أو ثانوية، والثانوية إما أو. فصار عندنا كم أقسام، كم قسم من أقسام المعقولات؟ ثلاثة الآن بدون. القسم الأول المعقولات الأولية وهي التي تسمى بالمعقولات الماهوية. القسم المقابل إلى المعقولات الثانوية، وهذه المعقولات الثانوية تنقسم بقسمة أخرى إلى قسمين، المعقولات الثانوية أو الثانية المنطقية والمعقولات الثانية أو الثانوية شنو الفلسفية. إذن الأقسام ثلاثة، المعقولات الأولية الماهوية، المعقولات الثانوية المنطقية، والمعقولات الثانوية شنو الفلسفية. إذن لدينا ثلاثة أقسام من المعقولات، هذا كتقسيم بدوي، وبعد ذلك نضرب الأمثلة ثم نفرق بين هذه المعقولات. سؤال، ما هي أهمية هكذا بحث في الفلسفة؟ الجواب، لا بد من التمييز بين المعقولات حتى تبعا لتمييز الموضوع من أي نوع من أنواع المعقولات تختلف الأحكام فيما بينها، حتى لا يكون هناك خلط بين الأحكام التي تنتاج بها المعقولات المنطقية عن الفلسفية عن الماهوية، لا بد من التقسيم. والقسمة مانعة للشركة، فيتميز كل قسم بأحكام خاصة به. الآن لو دخلنا إلى الأمثلة والقضايا الحملية التي ذكرها المصنف، إذا جئنا إلى هذه الأمثلة، المثال الأول نقول النار حارة، قضية حملية موجبة، النار علة، النار كلية، هنا الموضوع نفس الموضوع والمحمول حارة كلية علة. المثال الرابع علي رئيسون، هذه قضايا أربعة. سؤال، هل هناك فرق بين هذه القضايا لحاظ المحمول؟ الجواب نعم، أن الذهن يدرك أن المحمولات التي تحمل على مواضيعها في هذه القضايا الأربعة تختلف فيما بينها، الاختلاف من جهتين، الجهة الأولى كيفية إدراك هذه المفاهيم والمحاميل. الجهة الثانية، أين يكون وعاء التحقق لهذه المفاهيم الكلية؟ إذن هذه المفاهيم الأربعة اللي هي حارة، كلية، علة ورئيس، هاي مفاهيم كلية وصور كلية ومحاميل في هذه القضايا، تختلف من جهتين: أولا كيف تدرك هذه الكليات، ثانيا أين هو وعاء التحقق ووجود هذه الكليات. الجهة الأولى والحيثية الأولى، كيفية الإدراك لهذه المحاميل. إذا جئنا إلى المثال الأول وهو النار حارة، سؤال: أين هي الحرارة؟ الجواب: الحرارة هي نحس بها في عالم الحس ولا؟ نعم، وذلك نتيجة اتصال النفس من خلال البدن وين؟ بالخارج، بأحد الحواس اللامسة، نتصل من خلال اللامسة نعلم أن هذه حارة لمو حارة؟ حارة. إذن الحرارة وهو مفهوم كلي يدرك من خلال اتصال النفس وين؟ بالخارج. النار علة، سؤال: علة النار موجودة في الخارج؟ الجواب: لا، الموجود في الخارج النار حارة، عفوا، الموجود في الخارج النار والحرارة، أما علة يعني أكو وجود اسم نار وجود علة؟ الجواب: لا، وإنما العلة هو عبارة عن مفهوم كلي في الذهن يتكون. لماذا؟ نتيجة لنشاط وحركة عقلية ومقارنات عقلية يقوم بها الذهن البشري عندما يقيس مفهومين، يرى النار ويرى الحرارة وينظر إلى العلاقة والملازمة بينهما، فيعلم أن الحرارة متوقفة على اليمن على النار، وجود الحرارة معلول لوجود من؟ النار. فيقول: النار علة والحرارة شنو؟ معلولة. فيجد علاقة التوقف بين الموضوع والمحمول خارجا، بين النار والحرارة، فيقول: هذا متوقف عليه وهذا متوقف. المتوقف عليه هو العلة والمتوقف هو المعلول، ينتزع من الوجودين الخارجيين للنار والحرارة مفهوم العلية. جيد، هذا المفهوم الثاني. إدراك الأول عرفنا شلون يصير إدراك الحرارة، إدراك الثاني علمنا أنه من ذلك النشاط العقلي. السؤال: كيف يدرك الكلي؟ الجواب: الكليات تدرك بنظرية التجريد من خلال تجريد الجزئيات عن مشخصاتها، أي ما به الامتياز، وتبقى الماهية المعرات موجودة في الذهن كما قرأنا ذلك في علم المنطق. فلو نظرت إلى هذا الكتاب وهذا الكتاب والكتاب الأحمر والأخضر والأصفر والمنطق والعقائد، أنتزع مفهوم كتاب، وهذا هو شنو؟ مفهوم كلي. مفهوم شنو؟ كلي. طبعا هنا مفهوم كلي، مرة أنا أنتزع مفهوم الكتاب بما هو كتاب، سوف نجد أن هذا راح يصير مفهوم ماهوي، لأن الحس مباشرة ينتزع مع الخارج، ومرة يتعمل الذهن تعمل آخر فينتزع مفهوم كلي، لأن يجد الكتاب ينطبق على كثيرين أو لا ينطبق. مفهوم كتاب ما ينطبق على كثيرين ولو بالفرض، مو كما عرفنا الكلي ما لا يمنع فرض صدقه على كثيرين، ويجد مثلا زيد الخارجي أو عمرو الخارجي ينطبق على كثيرين أو لا ينطبق. فالأول يطلق عليه كلي والثاني يطلق عليه شنو؟ جزئي. والكلية والجزئية ترى هي مفاهيم منطقية وتعملات كذلك ثانوية عقلية، وتسمى بالكليات الثانوية المنطقية، اللي كل مفاهيم المنطق التي أخذناها مختلفة من النوع والجنس والخاصة والفصل واللوازم وإلى آخره من الإمكان الخاص الأمور الكثيرة المنطقية اللي أخذناها ومرأة الكلي والجزئي والمتواطئ والمشكك، هاي كلها عبارة عن مفاهيم ثانوية منطقية يعني ينتزعها العقل في مرحلة ثانوية وليست أولية. إذا الكلي بما هو كلي بعد مو مثال الكتاب، لما ضربت مثال الكتاب مرة ألحظ الكتاب بما هو كتاب، هذا يصير مفهوم أولي ماهوي، ومرة أقول الكتاب كلي وأنتزع الكلية منه راح يصير مفهوم شنو؟ منطقي. واضحة العبارة لا واضحة؟ مرة أنتزع الكتاب من الخارج هذا راح يصير انتزاع مباشر، فيصير المفهوم مفهوم كلي ولكن شنو؟ ماهوي، معقول أولي ماهوي. ومرة أنظر إلى الكتاب أقول هذا الكتاب ينطبق على كثيرين أو لا ينطبق، إذا هذا أسميه كلي فأنتزع الكلية، فانتزاع الكلية بمرحلة متقدمة أو متأخرة؟ الجواب بمرحلة متأخرة وبمرحلة ثانوية، بعدما انطبعت صورة الكتاب في الذهن ألحظ أن هذا الكتاب ينطبق على كثيرين ولو بالفرض، أسميه الكلي، فأجي أعرف الكلي أقول هو الذي ينطبق على كثيرين ولو بالفرض وفي مقابله الجزئي. هذا المفهوم الثالث. المفهوم الرابع الرئاسة، عندما أقول علي رئيس، سؤال هذه الرئاسة فتشيء متحقق بالخارج؟ الجواب لا، وإنما هو شنو؟ أمر معتبر وموضوع بوضع واضع واعتبار شنو؟ معتبر الموجود عليه في الخارج، ولكن هذا الرئاسة أو القيادة أو الأمور الأخرى هذه مفاهيم اعتبارية، الزوجية الملكية غير ذلك، هذه المفاهيم نعتبرها مفاهيم اعتبارية توضع بوضع واضع وترفع من خلال نفس الواضع للحصول على غاية عملية خارجية. إذا لدينا أربعة أنواع من المفاهيم: الحرارة، العلة، الكلي، الرئاسة، وفرق فيما بينها من خلال الإدراك كما تبين. هذه من الجهة الأولى في اختلاف هذه المحاميل. الجهة الثانية في اختلاف هذه المحاميل نقول التحقق والوجود. أما الحرارة، مفهوم الحرارة وين يتحقق؟ وين يتحقق؟ بالخارج. وإلى وجود مستقل أو لا؟ نعم، عندما أقول النار حارة فالحرارة موجودة في الخارج، وإن كان وجودها جوهر لو عرض، لا وجود عرضي باعتبارها تعرض على الماء لو ما تعرض على الماء. عندما أقول النار حارة أو الماء ساخن، النار لها وجود وجوهر، والحرارة لها وجود، عرض لو مو عرض؟ عرض. أو الماء ساخن هذا أو الماء حار، أقول الماء وجود والنار أو الحرارة أو الماء حار هم وجود شنو؟ آخر، ولكن الأول وجود أول يعني بنفسه، والآخر شنو؟ بغيره، يعني يوجد في غيره اللي هو وجود العرض، وجود العرض بغيره. وبالتالي النار موجودة برا والحرارة كذلك موجودة برا، ولكن الفرق بينهما الأول وجود جوهري والثاني وجود شنو؟ عرضي. فالحرارة لها وجود مستقل في الخارج في مقابل الوجود الحرفي، ها يعني الوجود قلنا إما وجود مستقل أو وجود حرفي رابط، والوجود المستقل إما جوهر أو عرض. الحرارة من نوع الوجود المستقل، العرض خارجين وتشغل حيزين، هذا بالنسبة للحرارة وهو كل من الكليات. العلة، سؤال العلة أين توجد؟ هل توجد في الخارج في شيء اسمه علة؟ الجواب لا، لا تتحقق بوجود مستقل، لا يوجد تحقق للعلة في الخارج، ماكو علة، وإنما هو وجود أو العلة موجودة بوجود منشأ الانتزاع. النار هي التي تسبب الحرارة، ألحظ العلاقة والتوقف، ينتزع الذهن كمعقول فلسفي ثانوي يقول هذا علة وها شنو؟ معلول، للمقارنة وبين الأول والثاني، يعني بين الموضوع والمحمول. إذن العلة كعلة لا وجود مستقل لها في الخارج، وإنما يوجد منشأ انتزاع للعلية، واضح إن شاء الله؟ وبالتالي مفهوم العلة له منشأ انتزاع في الخارج في مقابل الحرارة، لا بنفسها موجودة في الخارج. الثالث، لا إلى وجود مستقل بالخارج الكلي ولا إلى منشأ شنو؟ انتزاع، وإنما الكلي بما هو كلي الذي يمتنع فرض الصدق على كثيرين ما موجود إلا في وعاء شنو الذهن، فهو يوجد في الذهن فقط وفقط. لماذا؟ نقول لأن الخارج آية التشخص، لأن الخارج آية التشخص، وبالتالي في الخارج لا يكون لدينا إلا جزئي، وأما الكلي اللي هي عبارة عن الكليات الثانوية المنطقية فموطنها الذهن فقط وفقط. الرابع مفهوم الرئيس والرئاسة، فنقول كذلك هذا وعاء التحقق مالته الذهن، وليس لهما بإزاء في الخارج، وإنما هو باعتبار معتبر وبوضع شنو واضح. هذا بالنسبة للتفريق بين هذه الأربعة أنواع من الكليات. شوي خلنا ندخل المقدمة بس تكون اللحق، ولا ما لحقنا الدرس الجاي أصناف المعقولات. نقول المعقولات الأولية هي الماهوية، وهي التي يتلقاها الذهن بصورة كما قلنا مباشرة من الخارج، كما في البياض الكلي، هذا أبيض هذا أبيض هذا أبيض، الذهن يعني يقتنص البياض الكلي. هاي بالنسبة للمعقولات الأولية فلها تماس مع الخارج ومباشرة مع الخارج. أما المعقولات الثانوية هي لا، بعد مو تماس مع الخارج، وإنما هي صفات وأحوال المعقولات الأولية. النار علة، هذا علة فتحال من أحوال شنو، وصفة من صفات النار، وهذه الصفات التي تطلق على الكتاب كلي، أو خلينا نقول النار كلية والنار علة. نقول هاي الكلية وهاي العلية كمحمول يحمل على النار، النار معقول أول ماهوي، والكلية والعلية هي عبارة عن معقولات ثانوية، وهي صفات وأحوال تحمل على المعقول الأولي. فالعلية مفهوم ثانوي شنو؟ فلسفي. والكلية مفهوم ثانوي شنو؟ منطقي. واضح إن شاء الله؟ طبعاً بعد كلام كثير جداً، ولكن الوقت والمقام لا يسمح لنا بالكلام. أصناف المعقولات، خلنا نخف الدقيقتين ثلاثة ونمر عليها بسرعة إن شاء الله تعالى. بناء على ما تقدم للتفريق بين الأنواع الأربعة من الكليات والمعقولات، الماهوية، الفلسفية، المنطقية، الاعتبارية، نأتي إلى المعقول الأول وهو المعقول الماهوي. المعقول الماهوي هو الذي له تماس بالخارج لولا؟ نعم، فنقول عروضه واتصافه في الخارج، عروضه حمله على الخارج. عندما أقول النار حارة أقصد يا نار حارة، يا هي خارجية، والصفة والموصوف والموجودات بالخارج، فلذلك أقول عروضه في الخارج واتصافه كذلك وين؟ في الخارج. والخصائص مال المعقول الماهوي، اولا له تحقق مستقل، له تحقق مستقل وين؟ في الخارج، موجود لابد ان يكون خارجا يعني في مقابل الذهن. ثاني شيء، المعقول الماهوي لابد ان يحكي افراده ويحكي عن ماهيه افراده، حقيقه افراده، حدود افراده، ولذلك يسمى بالمعقول شنو؟ الماهوي. الثالث، يجب ان ينطبق على افراده صدقا ويصدق عليها صدقا ذاتيا، فهذا كتاب وهذا كتاب وهذا كتاب وهذا كتاب، الكتاب الكلي الموجود في ذهن الماهوي ينطبق عليه لو لا؟ نعم ينطبق، ينطبق صدقا ذاتيا لو صدقا عرضيا؟ الجواب صدقا شنو؟ ذاتيا. فكتاب التاريخ كتاب، وكتاب المنطق كتاب، وكتاب الأصول كتاب، وكتاب الفقه كتاب. الانطباق على هذه المواضع الخارجية يكون بنحو الصدق الذاتي، ويطلق على المعقول الماهوي بالمعقول الأول. السؤال لماذا؟ وذلك لأن التعقل له هو أولا يكون، لأن التعقل له أولي قبل الثانويات، يعني لتقدمه في التعقل على المنطقي والفلسفي، لذلك يسمى بالمعقول الأولي. مثاله الإنسان، الحيوان، النبات، الجماد، الكتاب، الفرس، هاي الكليات الكثيرة، مصادق الكليات، هاي كلها معقولات شنو؟ ما هوية، وهي عبارة عن حدود الأشياء التي أخذناها في المنطق. واضح إن شاء الله؟ المعقول الفلسفي نقول هنا ما كان عروضه في الذهن، الحمل مات بالذهن، النار علة، العلة تحمل على النار في الذهن، والموصوف مالته وين؟ في الخارج، لأن منشأ الانتزاع مالته وين موجود؟ في الخارج. حقيقة النار، الحرارة تتوقف على النار أو لا تتوقف؟ نعم، تتوقف في الذهن أم في الخارج؟ في الخارج. ولذلك المعقول الفلسفي الثانوي العروض والحمل لحمل العلة على النار في الذهن، أما الاتصال بين الصفة والموصوف فهو في الخارج. ما هي خصائصه؟ أول شيء له تحقق في الخارج بذاته، لا وإنما بمنشأ شنو؟ انتزاعه. ثانيا يكشف عن المرتبة الوجودية لمصادقه وليس شنو؟ عن الماهية، لأن هناك المعقول الماهوي قلنا يكشف عن ماهية وحدود شنو؟ المصادق. أما المعقول الفلسفي يكشف عن مرتبته الوجودية، هذا علة، هذا معلول، هذا متقدم، هذا شنو؟ متأخر، هذا لازم، هذا شنو؟ مجزوم، هذا بحدوث، هذا بإمكان، هذا إلى آخره من المعقولات الفلسفية. فهو يكشف عن مرتبة مو ماهوية وإنما مرتبة وجودية لمن؟ للمصادق، يعني عبارة عن العلاقات الوجودية الفلسفية أو المحامين الوجودية. هذا ممتنعون، هذا واجبون، هذه كلها عبارة عن معقولات فلسفية شنو؟ ثانوية. يصدق على موضوعاته صدقا عرضيا باعتبار هو مو موجود مستقل، وإنما الذي يوجد هو منشأ شنو؟ الانتزاع، ويطلق عليه بالمعقول الفلسفي الثانوي أو الثاني، مثل الوجود، العدم، المجرد، العلة، المعلول، القدم، الحدوث، كل هذه المفاهيم هي عبارة عن مفاهيم فلسفية شنو؟ ثانوية. ثالثا المعقول المنطقي، سؤال أين يوجد المعقول المنطقي؟ في الذهن. ثانوي لو مو ثانوي؟ ثانوي. لذلك المعقول المنطقي ما كان عروضه في الذهن، يعني الكلي شو نقول؟ ما يصدق على كثيرين ولو بالفرض. نقول هنا هذا الكلي وين موجود؟ بالذهن. العارض والمعروض والحمل وين؟ بالذهن. الصفة والموصوف وين؟ هم بالذهن. فنقول ما كان عروضه في الذهن، وكان كذلك شنو اتصافه في الذهن أيضا. خصائصه لا يتحقق إلا في الذهن، ولا يحكي عن موضوعاته الخارجية شنو مطلقا، وإنما يتكلم عن الإنسان كلي. الموضوع مال الكلي الإنسان وين موجود؟ بالخارج. الجواب لا، أفراد الإنسان موجودة بالخارج، أشخاص الإنسان موجود، أما الإنسان وين موجود؟ فقط في الذهن. الحيوان وين موجود؟ في الذهن. ولذلك لا يحكي عن موضوعاته مطلقا، يعني موضوعات الخارجية، وإنما يعني الإنسان كليون. ويطلق في كلماتهم بالمعقول المنطقي الثانوي. أمثلته الكلي، الجزئي، النوع، الجنس، الفصل، المفهوم، المصداق، الذاتي، العرضي، إلى أخرها المفاهيم المنطقية التي أخذناها من بداية المنطق إلى نهاية المنطق، كلها عبارة عن مفاهيم منطقية ثانوية. المعقول الرابع وهو الأخير قبل ما يأخذنا الوقت هو الاعتباري، وهذا الذي يجعله العقلاء بجعل جاعل لأجل التسيير العملي للأمور الخارجية، مثل الزوجية، الملكية، الرئاسة، الوطن. هذه العناوين الاعتبارية المجعولة بوضع واضع وجعجع، هاي اعتباريات خارجية. ليش؟ لتنظيم العلاقات الخارجية. وهاي من ميزات هاي الكليات، هاي الزوجية كلي، الملكية كلي، الرئاسة كلي، الوطن كلي، هذه قابلة للرفع والوضع، لأن ما عليها مو تكوينية وإنما بجعل جاعل، وقابلة للتغيير والتحول بيد المعتبر، ويحمل على موضوعاته بنوع من التشبيه للحصول على غرض عقلائي، كقولنا فلان رأس يعني أو رئيس، والمراد به مثلا أو رأس أنه كبير القوم أو يدبر أولى أمرهم أو يصلح شأنهم. هنا يريد أن يقول أن الحمل على موضوعاته يكون لحمل لغرض شنو؟ عقلائي، وبنوع من التشبيه. عندما أقول هذا رأس القوم، ماذا أريد من رأس القوم؟ هذا تعبير مجازي لا مو مجازي؟ مجازي، وضع اعتباري، وذلك شنو أريد منه؟ هو الذي يدبر أمورهم. إذن المعقول الاعتباري هو ثانوي بجعل جاعل قابل للرفع والوضع، والتغير والتحول والتبدل، ولا يحكي عن يعني وليس بحقيقة تكوينية كما في العلة والمعلول أو في الأمور المنطقية الأخرى واللوازم، وإنما تتدخل يد الاعتبار والجعل في هذا المعقول الثانوي. إلى هنا تم الكلام عن المعقولات الأربعة بصفاتها وخصائصها وبصورة سريعة ومجملة بما يتناسب والوقت. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.